فقد وضحت سورة النحل أن الله تبارك وتعالى يمد الناس من أراد منهم الدنيا ومن أراد منهم الآخرة، وما كان عطاء ربك محظورا. ثم تأتي الآيات فتبين طريق السعي إلى الآخرة، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. بينت الآيات 25 صنفا من أصناف البر والسعي للآخرة، وبدأت بالتوحيد رأس الأمر كله، الأمر الذي قامت عليه السماوات والأرض، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا سليما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد قرن الله تبارك وتعالى عبادته ببر الوالدين، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، فقضى رب اي امر، وقرن بين عبادته وبين بر الوالدين كما قرن بين شكره وشكرهما، حيث قال: ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. والقضاء في القران ياتي على معان كثيره، فالقضاء بمعنى الامر كما هو، وقضى ربك اي امر ربك امرا لازما واجبا، والقضاء بمعنى الخلق كما قال: فقضاهن سبع سماوات في يومين، والقضاء بمعنى الاراده كما قال: اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، والقضاء بمعنى الفراغ كما قال: فإذا قضيتم مناسككم، وكما قال: فإذا قضيت الصلاة، وكما قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. والقضاء بمعنى الحكم كما قال: فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. والقضاء بمعنى العهد كما قال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. فالقضاء يأتي بمعنى الأمر، بمعنى الخلق، بمعنى الإرادة، بمعنى الفراغ، بمعنى الحكم. كن وقضى ربك أي أمر أمرا لازما واجبا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بعد أن أمرنا بالتوحيد، لا إله إلا الله، لا تجعل مع الله إلها آخر، أمرنا بعبادة هذا الإله الواحد. قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فالعبادة لله، والعبادة بمعنى الطاعة، لأن الناس إذا أطاعوا كبراءهم وسفهاءهم في معصية الله أشركوهم مع الله، كما قالوا في الآخرة في جهنم: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وطاعة الشيطان عبادة للشيطان، فالعبادة طاعة الله تبارك وتعالى فيما أمر وفيما نهى. قضى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، أي وأحسنوا بالوالدين إحسان. والإحسان إلى الوالدين هو البر، وضده العقوق والبر. البر الموافقة، والعقوق المخالفة. بر الوالدين موافقتهما في كل أمر يريدان ويطلبان منك إذا لم يكن فيه معصية لله، وأما مخالفة الوالدين في كل الأمور أو في بعض الأمور التي هي مباحة أو مندوبة أو ليست معصية لله، يعتبر ذلك عقوقا لهما. واعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اوصى بالبر لبر الوالدين جعل البر ثاني امر بعد الصلاه وجعله اهم من الجهاد، حيث ساله سائل اي الاعمال احب الى الله يا رسول الله؟ قال الصلاه على وقتها. قال ثم اي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم اي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. وحين ساله السائل اي الناس احق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم ابوك. فجعل الام ثلاثه اثلاث، اي ثلاثه اضعاف من الحب، لان الام عانت من ثلاثه امور لم يعاني منها الاب: صعوبه الحمل حملته فرحا، وصعوبه الوضع وضعته فرحا، وصعوبه الرضاع والتربيه. انفردت بها الام. وبر الابوين الطاعه المطلقه لدرجه ان عبد الله بن عمر سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تزوجت بامرأة واني احبها، ويأمرني ابي بطلاقها فهو يكرهها، فأبيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك. بل والأغرب من ذلك ان رجلا ذهب اليه للجهاد، للخروج للجهاد، ولم يكن الجهاد متعينا، فاستأذنه للخروج في الجهاد فسأل: ألك أبوي؟ هل لك والدان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب ففيهما هدائد، ومنعه من الخروج. واستدل العلماء بذلك على أن الرجل لا يصح له أن يخرج للجهاد في سبيل الله إلا بإذن أبويه. إذا لم يكن الجهاد متعينا، أي أن هناك من يجاهد وهناك من يبقى، أما إذا تعين الجهاد وكان النفير خرج الكل بغيره. بل وقال بعض العلماء: إذا كان الأبوان مشركين أيخرج بإذنهما أيضا للجهاد؟ قال منهم طائفة: نعم، وجب الاستئذان ولو كانا مشركين. وقال آخرون: بل لا يستأذنهما إن كانا مشركين. وذهب رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، على الهجرة، فسأله: كيف تركت أبويك؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ولم يأذن له. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من البر صلة الرجل أهل ود أبيه. إن من البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وسأله سائل: يا رسول الله، هل بقي من البر بوالدي بعد مماتهما شيء أبرهما به؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فذلك الذي بقى عليك. وذهب إليه رجل وقال: يا رسول الله، أدرك أبواي الكبر وإني ألي منهما ما وليا مني في الصغر، فهل قضيتهما حقهما؟ قال: لا، فإنك تفعل ذلك وأنت تريد موتهما، وهما فعلا ذلك وهما يحبان بقائك.
فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجد ولد والدا، لا يجد ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
ورقى المنبر يوما فقال امين، ثم رقى الدرجة الثانية فقال امين، ثم رقى الثالثة فقال امين. وحين فرغ ونزل سأله الاصحاب: يا رسول الله، سمعنا منك اليوم شيئا لم نسمعه منك من قبل. قال: وسمعتموه؟ قالوا: نعم. قالوا: لقد اعترض جبريل فقال: يا محمد، بعد ما ذكرت عندهم فلم يصلي عليك. فقلت: امين. قال: يا محمد، بعد من شهد رمضان فلم يغفر له. فقلت: امين. ثم قال: يا محمد، بعد من ادرك ابواه عنده الكبر فلم يدخلاه الجنه. ويجلس يوما بين اصحابه ويقول: رغم انفه، رغم انفه، رغم انفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من حضر ابواه الكبر عنده او احدهما ولم يدخل الجنه. وقال يوما: من اصبح مرديا لوالديه وامسى، اصبح وامسى وله بابان مفتوحان من الجنه، ومن اصبح وامسى مسخطا لوالديه، اصبح وامسى وله بابان مفتوحان الى النار. فقال رجل: يا رسول الله، وان ظلماه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وان ظلماه، وان ظلماه، وان ظلماه. نعم، يوصي ربنا تبارك وتعالى بالبر بوالديه، فهما السبب الظاهر لوجودك في الحياه، وهما ايضا الذي تعريا وكسواك وجاعا واشبعاك وسهرا ونمت، هما السبب الظاهر. فاذا لم يكن لك ولاء لهما فلا ولاء لك لاحد. وخص بالذكر حاله الكبر فقال: وبالوالدين احسان، اما يبلغن عندك، اما اي ان الشرطيه زيد عليها ما للتاكيد، واما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. والاف من الاسف، وهو الشيء القليل المستحقر. او الاف اسم فعل جرى على لسان الناس حين تنفض التراب والغبار من على ثيابك او عن المكان تريد ان تجلس عليه، فتنطق بهذه الكلمه لتنفض التراب. استعملت الكلمه في كل ما يصدر وكل ما يستثقل، كما قال ابراهيم لقومه: اف لكم ولما تعبدون من دون الله. وكلمه اف فيها عشر لغات بالضم والكسر والفتح، بالتشديد وبالتخفيف وبالتنوين. أفن أفن وأفن وأفن، عشر لغات. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد نهى عن قولة أف، فما زاد عن ذلك بالنهي أولى. وأف مجرد استظهار الضجر أو التقزز مما يحدث من الوالدين إذ كبر في السن، واضطررت لأن تلي منهما ما ولي منك في الصغر. إذا بالا على أنفسهما أو تعوطا وأردت أن ترفع الأذى عنهما، فإن قلت أف عقدت والديك. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والنهر الزجر بغلظة، المخالفة، تسخيف وتسفيه الرأي، المعارضة والمخالفة. ورأيتم كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته رغم أنه يحبها لأمر أبيه.
فما بالكم بأوامر الأخرى أقل من ذلك شأنا؟ وحين نهى ربنا تبارك وتعالى عن المقالة في أف وعن الزاجر أمر بالمقالة السليمة من كل عيب، البريئة من كل سوء، فقال وقل لهما قولا كريما. والقول الكريم السليم من كل عيب. وقال العلماء أن الرجل إذا نادى أباه أو أمه باسمهما فقد عطفهما أو بكنيتهما، كأن يقول لأمه يا أم محمد أو يا أم عبد الله، بل يجب أن يقول يا أبتاه ويا أمه. قل لهما قولا كريما، الحنان، العطف، القول الطيب، المودة، الرحمة. ثم يؤثر ويقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أو جناح الذل من الرحمة. شبه الإنسان بالطائر، الطائر حين يكتب جناحه ويخفضه على وليده يحميه من المطر ومن البرد ويضمه إليه، شبه الإنسان بذلك الطائر. وأمر كما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، التواضع. واخفض لهما جناح الذل، وزاد كلمة الذل، والذل من ذل الرجل ذلا وذلة ومذلة، فهو ذليل. واخفض لهما جناح الذل، منتهى الاستكانة والتواضع والتذلل، كأنك أنت العبد المذنب وهو أو هي السيد المطاع. ماذا تقول له؟ ماذا يقول العبد المذنب للسيد الغليظ الفضل؟ ماذا يقول له؟ اخفض لهما جناح الذل من الانقياد، الذل أي الانقياد، من قولهم دابة ذلول، ذلول لا تطير الأرض. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، من لبيان الجن، أي أن ذلك الذل الظاهر عليك لهما من الرحمة المستكنة في قلبك نحوهما، فقد كبر وضعف ولم لا يتمتع بطعام او لباس، وانفض عنهم الناس وليس له سلطان ولا باس، فاين انت من هؤلاء الذين سهر لك وتعب لك وشقي لنهلك؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي أمرنا بالدعاء لهما في حياتهما وفي مماتهما كما ربيان صغيرة، أي رحمة منك تماثل وتشابه رحمتهم بي حين كنت صغيرا. كيف رحماني في الصغر وأنت ترحم الرحماء؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحمهما كما ربيان صغيرة، وذاك أمر لكل ابن أن يدعو لأبويه حتى من بعد مماتهما، إلا أن يكونا مشركين فقد نهى ربنا عن ذلك وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى. لكن البر مأمور به مع الأبوين وإن كان على غير دين الإسلام، المنهي عنه فقط أن تستغفر لهما بعد مماتهما، أما في الحياة فلك أن تطلب لهما الرحمة بمعنى الهداية. وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوي لنا حديثها، جاءت أمي وهي مشركة في المدة والعهد بين قريش وبين رسول الله، فقلت يا رسول الله لقد قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصلها يا رسول الله؟ قال نعم، صلي أمك. ونزل جبريل يقول من قول الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي العطايا والهدايا لصويحبات خديجة بعدما ماتت برا بها وهي زوجته، فما بالك بالأبوين. وحين ربنا تبارك وتعالى يقول للحبيب المصطفى وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فالخطاب له والمراد الأمة لأنه لم يكن له أبوان في ذلك الوقت. فالأمر للأمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة. الرحمة منك لهما وطلب الرحمة من الله، لأن العبد إذا كبر سنه ضعف وانتهت الشهوات وانتهى السلطان، حتى لو كان عنده المال لا يستفيد منه، لا يستطيع الأكل فقد سقطت أسنانه، لا يستطيع اللباس فقد انحنى ظهره، تبتعد عنه الناس ويصبح جليس مملول يمله الناس، أين أنت من ذلك؟ أين أنت؟ واسمع حوارا دار لترى كيف ترق الأحجار على الكبير. جاء رجل من أخوان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى قبيصة، قبيصة من أخوانه، جاءه إلى المدينة في أواخر الأيام، وحين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: الآن جئت يا قبيصة بعدما كبر سنك ورق عظمك واقترب أجلك؟ قال: نعم يا رسول الله، جئتك وما كدت أن أجيئك، جئتك وما كدت أن أجيئك، فقد كبر سني ورق عظمي واقترب أجلي وافتقرت وهنت على الناس، جئتك يا رسول الله تعلمني كلمات ينفعني الله بهن في الدنيا والآخرة، ولا تكثر علي فإني شيخ نسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت يا قبيص، كيف قلت يا قبيص، يريد منه أن يعيد الكلام، كيف قلت يا قبيص؟ قال: يا رسول الله، جئتك وما كدت أن أجيئك، فقد كبر سني ورق عظمي واقترب أجل وافتقر وهنت على الناس، جئتك تعلمني كلمات ينفعني الله بهن في الدنيا وفي الآخرة، ولا تكثر علي فإني شيخ نسي. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة، والذي بعثني بالحق ما كان حولك من شجر ولا فخر ولا مدر إلا بكى لقولك. يا قبيصة، إذا أصبحت وصليت الفجر فقل: سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات، يعافيك الله ويعطيك بهن 4 في الدنيا، يعافيك من الجذام والجنون والبرص والفالج، أي الشلل. يا قبيصة، وأربعا لأخراك قل: اللهم اهدني من عندك، وأطلق علي من فضلك، وأنشر علي من رحمتك، وانزل علي من بركاتك. أيها الأخ المسلم، إذا كان ذلك حال الكبير يرق له الشجر ويرق له المدر ويرق له الصخر، ألا ترق أنت لأبويك؟ ألا ترق لهما؟ كم فعل من أجلك؟ كم وكم؟ هل عصيت والديك؟ هل عصيتهما؟ ماذا فعلت في برك بهما؟ هل وقد سمعت أمر الله تبارك وتعالى لك؟ هل نفذت ذلك الأمر؟ ألا تعلم أن بر الوالدين يدخلك الجنة، وأن عقوق الوالدين يدخلك النار؟ ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وما قالت الزور؟ أين أنت من برك بوالديك؟ أين أنت من ذلك؟ فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي، إن أبي أخذ مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتني بأبيك،
فنزل جبريل وقال له يا محمد إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك إذا جاء الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه.
وجاء الرجل وجاء الشيخ جاء بأبيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
ما بال ابنك يشكوك، ما بال ابنك يشكوك، أتريد أن تأخذ ماله؟ فقال الشيخ ما له يا رسول الله، وهل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه دعنا من ذلك، إيه دعنا من ذلك، أخبرني عن شيء قلته في نفسك ولم تسمعه أذناك.
فقال الرجل والله يا رسول الله لا يزال الله تبارك وتعالى يزيدنا يقينا.
نعم يا رسول الله والله ما زال الله تبارك وتعالى يزيدنا يقينا بك وفي. لقد قلت شيئا في نفسي ما سمعته أذناك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل وأنا أسمع، قل وأنا أسمع. فقال الرجل غزوتك مولودا ومنتك يا فعل، تغل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لن أرث، لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الرجا نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المصاقب يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب الولد، أخذ بتلابيبه وقال أنت ومالك لأبيك.
نعم أيها الإخوة، نحن على وجل، نحن على خوف، هل فعلنا ما يجب نحو الأبوين؟ هل هما على قيد الحياة سنصلح ما أفسدنا؟ أم مات أو مات أحدهما ولم يبق إلا الآخر؟ ماذا نفعل؟ قد يسأل السائل، كثيرا ما يضيق صدري عن غير قدر، كثيرا ما أقول أف أو أفعل ما يغضب عن غير قدر، وقد انطوى قلبي على الحب والعرفان، ماذا أفعل؟ وها هي أبواب الجنة تفتح للباب لأبويه، وأبواب النار تفتح للعاصي لوالديه، ومجرد مخالفة الأبوين يعتبر عقوقا. كم خالفت، كم خالفت، لا يجب عليك الهجرة إلا بإذنهم، لا تجب أن لا يجب الجهاد إلا بإذنهم، لا يمكن أن تتزوج إلا برضاهم، لا يمكن ولا كل شيء برضاهم طالما لم يكن معصية لله حتى ولو كان مشركين. ماذا نفعل عنها وماذا نفعل؟ وخلق الإنسان ضعيفا، وقد يخرج من الإنسان بادرة لا يقصدها، ما العمل؟ ربنا الرحمن، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أجاب ربنا على السؤال، ربكم أعلم بما في نفوسكم، هي كلمة رحمة وكلمة تهديد. ربكم أعلم بما في نفوسكم من بر ومن حب ومن حلال ومن طاعة لله، يعفو ويغفر عن البادرة إذا استغفرت وتبت وأصلحت، وهي أيضا كلمة تهديد. ربكم أعلم بما في نفوسكم من عقوق، من عصيان، من عدم ولاء، من عدم إرسال، فهي تهديد أيضا كما هي رحمة. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين أي تريدون الصلاح، تريدون البر، تريدون الطاعة، فإنه كان للأوابين غفورا الراجعين، آب يؤوب أوبا رجع. والأواب الذي يذكر ذنوبه فيستغفر، الأواب الذي كلما خلى لنفسه ذكر ذنوبه فعاد إلى الله، الأواب الحفيظ الذي يحافظ على الطاعة ويحافظ على صلة بينه وبين الله فلا يترك ذنبا دون استغفار. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور. الأواب يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب. واعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر، ما أصر من استغفر، وإن عاد وإن عاد في اليوم مئة مرة. يقول الله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول مبشرا لكل راغب في التوبة والطاعة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
يقول حضر والدي وهو رجل مسن تجاوز 70 عاما وهو حاضر معي هنا في المسجد، وقد أحضرته خصيصا ليسمع ردكم عليه. باختصار شديد، لقد حضر والدي من بلده في الصعيد وهو في أشد الغضب من ابنه وزوجته التي هي والدتي الذين أخرجوه من شقته التي يدفع فيها 3 جنيه إلى منزل ابنه بإيجار قدره 40 جنيه رغما عنه، وإجباره على أن يدفع نصف الإيجار مع العلم بأنه على المعاش ومرتبه لا يكاد يكفيه. واتفقت والدتي مع أخي على والدي ودفعوه إلى أن يحضر إلى منزلي بالإسكندرية وليس معه سوى تذكرة السفر بملابسه التي عليه، رغم أنه رجل مريض. ومنذ حضوره منذ 3 أيام لم يسأل عنه والدتي أو أخي ليطمئن هل وصل سالما أم لا. ووالدي المتدين جدا في حالة نفسية سيئة لدرجة أنه قال أنه يفكر في الانتحار ليتخلص من هذا الجحود الذي يلاقيه بعد هذا العمر الطويل. فأرجو يا سيدي أن توجه إليه كلمة في هذا الشأن وتنصح الجميع بمراعاة الوالدين. وأنا يا سيدي ماذا أفعل تجاه والدتي وأخي في هذه الظروف مع علمي بأن والدي على حق ولا أستطيع أن ألوم أو أعنف والدتي، فماذا أفعل أفادكم الله، علما بأن زوجة أخي قد حاولت من قبل الاعتداء على والدي ووالدتي.
طبعا الأب غير محتاج لتوجيه كلمة، لأنك تقول في رسالتك إن الأب متدين جدا، والمتدين فقط وليس جدا لا يفكر في الانتحار، لأن الانتحار كفر وخروج عن الملة. وإذا انتحر المسلم قال الله تبارك وتعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، وإلى الأبد وإلى الأبد يخلد في جهنم خلود فرعون وهامان وقارون. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الذنب، فكيف يكون متدينا جدا كما تدعي ويفكر في الانتحار يا بني؟ ده الأمر الأول. الأمر الثاني، ليس هو أول من يصاب بالجحود أو بالعقوق، فقد سبقه آخرون وسيلحق به آخرون. والعقوق موجود في الدنيا منذ خلقت إلى أن تقوم الساعة، بدليل أن الله تبارك وتعالى يحذرنا من العقوق ويأمرنا بالبر بالوالدين. ثم إن العقوق عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، عقوق الآباء والأمهات لا كفارة له مطلقا إلا أن يعفو الأب أو الأم ويسامح ربنا تبارك وتعالى. وجميع العقوبات قد تغفر وقد تؤدى بيوم القيامة، جميع العقوبات على الذنوب قد تؤجل إلى يوم القيامة وقد تغفر الذنوب في الدنيا إلا عقوق الوالدين. يؤاخذ العاق في الدنيا قبل مؤاخذته في الآخرة ولا بد. وأول أنواع العقوبة على العقوق أن يعق العاق أبناؤه، فيجد من أبنائه ضعف ما فعل مع أبويه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ومفهوم المخالفة يقول، عقوا آباءكم تعقكم أبناؤكم. أمر بديهي، أمر بديهي. فإحنا لنا كلام عن بر الوالدين، وقلنا حتى فيها قصيدة قالها أحد الآباء، وفي تفسير وبالوالدين من إحسان، وأخذ هذا الشريط وأذيع في إذاعة القرآن الكريم ويكرر كل فترة، بيكرروا في وصية الأبناء بالآباء. فأنا أنصح الأب بأن يفوض أمره إلى الله، ولعل الله تبارك وتعالى يجعل له مخرجا. وأنصح الابن بمحاولة تعويض الأب عن العقوق الذي وجده من ابنه الآخر بزيادة بره والحفظ عليه والحنان. وأنصح الابن أيضا بأن يكتب رسالة لأمه لا يلومها ولا يعنفها، وإنما يبين لها واجبات الزوجة نحو زوجها وواجبات الابن نحو أبيه، ويبين لها أن اليوم للأب والغد للأم، فإن شجعت ابنها على عقوق أبيه اليوم فسوف يعقها في الغد، ومن زرع حصد.
ربنا يجعلنا من السعداء.
صاحبة هذه الرسالة تقول: أنا سيدة ترملت صغيرة، وكان لي ولد عمره 40 يوم، عكفت على تربيته حتى بلغ 40 سنة، وزوجته وأسكنته معي في شقتي وهو العائل الوحيد لي، لكنه من وقت لآخر يتشاجر معي بسبب زوجته، فما رأي الدين في مثل هذه الحالة؟
هيخش النار.
أرجو أن تسمعوا ابني كلمة الدين.
هيخش النار وبئس القرار. خلاص انتهى، ده انتهى. اسمعوا ايه؟ خلاص ده راح ضاح، ده انتهى أمره ما لم ترضي عليه، انتهى أمره. والله لو حج 100 حجة 100 حجة وصلى في اليوم 100,000 ركعة وزكى بأمواله ولو بلغت ملء الأرض جميعا ما قبل منه ما لم تكوني أنت راضية عنه. اذا كنت صادقة فيما تدعيه. انت عارفين القصة طبعا، الصحابي اللي لم ينطق بالشهادة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أله أم؟ قالوا أيوة. قال هاتوها. قال لها أنت زعلانة منك؟ قالت له أيوة زعلانة منك. ليه؟ قالت له أنا كنت ساكنة معاه واتجوز. اتجوز وبعدين لما بيجي بالليل دخل على مراته وخدت بيت حاجة جايب لي حاجة بتغير عشان يفض المشكلة من دماغه، خد مسكني بعيد، بقيت أنا في حتة وهو قاعد في حتة. فأنا طبعا بيوحشني وببقى مشغول عليه فاتضايقت فزعلانة فغضبا عليه. قال لها طب ده يموت ومش عارف يقول اشهد ان لا اله الا الله هيروح في جهنم. قالت له روح. الله يروح جهنم؟ قالت له روح. ويقول استهجن التقاصة بدل ما يروح، يروح بقى من قصيره بقى، هاتوا يا جماعه الحطب، جيبوا الحطب هنولع النار ونحطه فيه. قالت له حطه. ولع النار، ولع النار. قال روحوا هاتوه وحطوه في النار. فالست قالت رضيت يا رسول الله. فخرج الناس من عنده قالوا لقد نطق بالشهاده يا رسول الله. فرضا الام ده يا خبر اسود، ده لو امك راضي عنك وانت ما عملتش حاجه في دنيتك نهائي كويسه هتعدي، هتعدي برضا الام، بس برضا الام. ولو عملت كل ما يخطر على بال من حسنات وامك غضبان عليك مفيش امل فيك، مفيش امل، مفيش امل، مفيش امل، مفيش امل، مفيش امل، يعني ما فيهاش رجوع دي. وكل ذنب يذنبه العبد من اول القتل لحد النظره غير المطلوب، اما يغفر في الدنيا واما يغفر في الاخره، واما الحسنات تطفشه تغلب عليه او يؤاخذ الانسان به في الاخره. الا غضب الام والاب لابد ان يعاقب المغضوب عليه في الدنيا ولا يقيه ذلك العقوبه في الاخره. لازم يعاقب دنيا واخره، وما فيهاش اخذ وعطاء. ما تقوليش امي عصبيه تستحملها، امي بتظلم مراتي تستحملها، امي غلطانه، لا امك ما تغلطش انت اللي تغلط، ده مراتي ست كويسه وبتخدمها وبتلبسها الشبشب. ابدا، اعرف مراتك من امك، اعرف مراتك من امك. نعم.
ما حكم عصيان الاب اذا كان يمنع ابنه من ارسال لحيته؟ وما هو حديث البخاري عن اللحيه؟ لا، ابوك اذا قال لك احلق دقنك تسمع كلام ابوك، واذا عصيت ابوك وربيت دقنك رغم انف الاب دقنك توضع في ميزان سيئاتك مش حسناتك. لان العلماء قالوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالنسبة للأبوين يطاع الأب والأم في كل شيء ما عدا معصية الله. فإن أمر بالامتناع عن فريضة عصي، وإن أمر بالامتناع عن نافلة أطاعهم الولد. يعني أنا أختار الظهر انت بتصلي ايه؟ بصلي سنة من بصلي الواقف. قال لك صلي الظهر بس. حاضر يا ابو. يعني يجوز طاعة الأرض في الامتناع عن المندوب والمستحب والسنة، ولا يصح طاعة الأرض في الامتناع عن الفريضة أبدا، لأن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. من هنا بقى العلماء، واللي يحب يرجع للكتب، يرجع للكلام، ويرجع يشوف الناس قالت ايه في آية وقضى ربك وقضى أمك فيها بحور. وأنا قلت فيها هنا كلام على المنبر، وأظن كلام أذاعوه في إذاعة القرآن الكريم ودايما بيعيدوه. يعني لو أبوك قال لك صلي في البيت ما تصليش في الجامع، المغرب بتبدا يا رب عايز أصلي معاك، أنا صلي في البيت. لو نزلت الجامع تبقى عصيته، تبقى مصيبة فوق. جت صلاة الجمعة قال لك ما تصليش الجمعة هنا، لا أنزل بقى أصلي الجمعة. ليه؟ لأن ربنا قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله خلاص. الجمعة طبعا بس، لكن ما قالش إذا نودي للصلاة، قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة.
لكن صلاه المغرب صلاه العشاء صلاه الفجر انا خرجت البيت. حاضر يا رب. حاضر. هو منعك عن فريضه ولا منعك عن ايه؟ عن المستحب. عن المستحب. عن المندوب. عن كله. خلاص. انت فاكر بقى طبعا لما راح الصحابي وقال له يا رسول الله انا اموت عشان اجاهد مع في سبيل الله رفع في الغزوه دي. قال له الك ابو هان؟ قال نعم. وتركتهما يبكيان. قال ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما. ورجع. فقالوا اذا كان الجهاد فرض كفايه ومنع الاب ابنه عن الخروج للجهاد امتنع ولا اثم عليه. اما اذا كان الجهاد فرض عين ومنع الاب ابنه لا يمتنع ويعقد ابوه. فالجهاد قد يكون فرض عين. طيب يتعين عليك انت بالذات. هنا ما فيش طاعه للاب عالمين لولي الامر. اما اذا كان الجهاد فرض كفايه يعني ناس تخرج وناس ما تخرجش ناس تروح وناس تتكلم. اذا ابوك قال لك ما تخرجش ما تخرجش. وانا قلت الحكايه اللي راح للامام مالك وقال له ابويا مسافر في سفره في تجاره وامي هنا قاعد مع امي. ابويا بعت لي ارسال يقول لي تعالى بسرعه وتعالى بالعجل. امي اللي تقول لي لا ما تروحش. اسمع كلام امي ولا اسمع كلام ابويا؟ قال لي اقطع اباك واياك ان تعصي امك. ابويا بيقول لي اسافر اروح له. امي بتقول لي اوعى تتحرك من هنا. اسمع كلام ابويا ولا اسمع كلام امي؟ قال له اقطع اباك واياك ان تعصي امك. ولذلك تجد لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل مره امتى الولد يجاز ابوه؟ امتى الولد يكافئ ابوه او يجازيه؟ انتوا فاكرين طبعا اللي راح وقال له انا ابويا وامي دلوقتي بعمل لهم اللي كانوا بيعملوه لي وانا رضيع. يعني بيشيلهم ويقلعهم ويلبسهم ويغير لهم وكلام من. هل كافئتهم؟ قالوا لا ما كافئتهمش ابدا. ليه ما كافئتهمش؟ ايوه لانهم كانوا يصنعون ذلك وهم يتمنون حياتك وانت تصنع ذلك وانت تتمنى موتهم. ما تقول ربنا يرحمه بقى مش كده؟ تخدم ابوك بقى وبتشيله وتحطه وتلبسه وتقلعه وتحميه وتقول ايه؟ يصعب عليك وتقول ربنا يرحم يعني رحمه ربنا واسعه يبقى عاوز يموت. لكن هو لما كان بيعمل كده معاك كان بيقول ايه؟ رب يخليه يا رب يخليه. يبقى تجازيه ازاي؟ يبقى ممكن تجازيه. لكن حاجه واحده تخلي الولد يجازي ابوه ان يجده رقا فيحلله. ان يجده عبدا فيعتقه. بس دي الحاجه الوحيده اللي يبقى الولد كافئ اباه. ان يجده رقيقا فيشتريه ويعتقه. دي الحاجه الوحيده.
وهذا طالب بكلية الزراعة يقول والدي يملك أرض زراعية ويطلب مني أن أساعده فيها وأن أتفرغ لها بعد إتمام دراستي. وأنا أبغض الزراعة ولا أحبها وإنما التحقت بكلية الزراعة بسبب مجموعي فقط. وعندما أوضح لوالدي هذه الأمور يغضب ويثور. فهل الإسلام يحتم علي طاعته في مثل هذه الأمور؟ وهل طاعة الوالد تكون في الأمور التي تخصه هو فقط؟
يا بني طاعتك لوالدك في هذا الأمر واجبة وفرض عليك. وإن أطعت أباك مع مخالفة هواك سيبارك الله لك في عملك وفي زراعتك وصحتك وعمرك وولدك من بعدك. وسيحبب لك هذا العمل رغم بغضك له. وإن عصيت أباك في هذا الأمر لن تجد عملا يرضيك. وإن وجدت لن تستمر فيه. وإن استمرت فيه لن تسعد به. ولن يسعد بك أولادك. ولن تسعد أنت بأولادك. طاعة الوالدين واجبة في جميع الأمور دنيا وأخرى. أي واجبة في جميع الأمور الدنيوية والأخرى واجبة واجبة واجب. طاعة الوالدين ليست واجبة في شأن واحد وأمر واحد فقط، ألا وهو المعصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما ما سوى ذلك فطاعة الوالدين واجب. هذا بالنسبة للولد والبنت. فإن تزوج الولد بقي الأمر فيه طاعة الوالدين أولا بعد طاعة الله، وإن تزوجت البنت انتقل الحق للزوج، فأصبحت طاعة الزوج واجبة بعد طاعة الله وقبل طاعة الوالدين. أما الولد إن تزوج فطاعة الوالدين أولا قبل أي إنسان وبعد طاعة الله، لأنه قوام. الرجل قيم على امرأته، فلا يطيع امرأته ويعصي والديه، إنما يطيع والديه ويعصي الدنيا. أما المرأة فهي في كفالة زوجها وعليها طاعة هذا الزوج. فإن تعارض أمر الأب وأمر الزوج فعلى الزوجة أن تطيع زوجها وتعصي أباها. إذا كانت الأمور فيما هو مباح، فيما هو مباح، مع العلم بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، طاعة الوالدين واجبة في كل الأمور، لدرجة أن العلماء قالوا إذا كان الجهاد فرض كفاية وأراد الولد أن يخرج للجهاد في سبيل الله فمنعه أبوه أو أمه وجبت عليه الطاعة والقعود عن الجهاد، عن الجهاد في سبيل الله. وهناك أحاديث تدل على ذلك، حيث جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد أن أخرج إلى الجهاد معك، فقال هل لك أبوان؟ قال نعم وقد تركتهما يبكيان. قال فعد إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وأمره بالقعود، وأمره بالقعود. وجاء آخر وطلب الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سائلا ألك والدان؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد. من هنا قال العلماء الخروج للجهاد في سبيل الله إذا لم يكن متعينا، أي ليس فرض عين، الفرض بكفاية، فلا يصح الخروج بغير الطاعة وإذن الوالدين. نعم. فخريج الزراعة أنت تلميذ لسه، أنت لو فكرت إنك أنت لما تتخرج ما تسمعش كلام أبوك مش هتتخرج عمرك، مش هتتخرج، هتسقط كل سنة وتخيب، وياما خابوا ناس في بكالوريوس الطب ويخيب، وبكالوريوس هندسه يقع وخلاص وراحت عليه ياما. ولسه احنا كنا بنقول اهو على المنبر يوم الجمعه فاقسموا لا يفنونها، واقسموا لا يفنونها مصبحين ولا يستثنون فطف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فان عزمت على معصيه ابيك بعد تخرجك فانت عازم على معصيه تؤاخذ عليها. اطع اباك ولا تغضبوا عليك ويفعل الله ما يريد. مين عارف؟ يمكن بعد ما تتخرج ابوك نفسه غير رايه.
نعم.
يمكن بعد ما تتخرج ما تلاقيش شغله وتسد الابواب كلها في وجهك. يا بني خير العمل الزراعه. وخاصه اذا كان الانسان يملك ارضه. عباده. عباده، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما فيش مسلم يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له أجر. يعني تصور العصافير اللي بتنزل والفلاحين يتغاظوا منها ويعلقوا خيال المآتة وكلام من ده، ما بتاكل العصافير بتاكل الزرع غصب عنها. عارف العصفور اللي بياكل الزرعة دي؟ بقرة العصفور دي تتكتب في صحيفة حسنات الزارع. هو مش عاوز، مش عاوز ياكل ويهش ها ويعلق له خيال مئات وحاجات ده كده، ومع ذلك يؤجر برضه. علشان كده قالوا يثاب المرء رغم انفه. يثاب المرء رغم أنفه. فالزراعة يا سلام، ده الأرض خير، وبعدين ما فيش حاجة، ده انت بتلمي حبة وتقول يا رب نطلع لك الخير كله. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لتمنيت أن أكون فلاحا في أرض أصلحها وأحرثها، فتمنيت ذلك. ولا زالت تراودني الفكرة، مش الفكرة خلاص، فكرة أن أتمنى أن ألاقي حتة أرض زراعية أروح أحط عليها حصيرة وأقعد في وسط الزراعة ونقرا شوية قرآن كده، يعني نردد القرآن في وسط الزروع حتى تشهد بي في وسط الهدوء بتاع الريف ده. إنما المدن خلاص النهاردة بقى الإنسان ما يقدرش يعيش فيها، دوشة، قلة أدب، ضوضاء، تلوث للبيئة، تلوث للجو، انحرافات خلقية وسلوكية، والجرائد مليئة كل يوم بالحوادث الخلقية والأخلاقية. ثم إنك أنت في المدينة، إحنا بنفضل ربنا علينا، شوف المسجد، شوف لما أسكت أنا، شوف ميزة غير موجودة في أي مسجد في مصر، الميزة دي لا تروم مي ولا أتوبيس ولا قهوة جنبنا، مش كده؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى كريم، يعني رحمة من الله. شوف كلمة الإبرة إلا ترين، اي مسجد تاني تلاقي جنب منه بقى بقالين وزيتين وخياطين وطلب ميات واوتوبيسات وعمارات وميكروفونات وحكايات. فضل ربنا حبيبي، شوف الهدوء، شوف صعبه، يدعو للتامل ازاي. فيا ابني الزراعه حلوه، الزراعه جميله، ومن فضل ربنا عليك ان ابوك عنده حته ارض بيقول لك تعالى ازرعها معايا، وبعدين شوف فضل ربنا عليك انك خليك للزراعه او هتخرج الزراعه، يعني مهنتك بشغلك. ده لما سيدنا سليمان بيقول لا أعذبن عن الهدهد، قالوا المفسرين تعذيب، وشيخي بالذات اللي قال لي الكلام ده، تعذيب الهدهد، هدهد هيعذبه ازاي يا سيدنا الشيخ؟ يعذب الهدهد ازاي؟ فقال لي يضعه في غير بيئته، يضعه في غير بيئته. في ناس قالوا بدات في ريشه، وفي ناس قالوا بحبسه. فشوف سيدنا الشيخ بيقول لي بوضعه في غير بيئته. قلت يا سلام يا سيدي، ازاي؟ قال نعم، اذا وضعه بين الفراخ وجدوه مزينا مزخرفا نقروه، ولم يعرفه قدره. وان وضع بين الطواويس لاحتقروه. هدهد في وسط الطواويس، طاووس يفرس مع فرس ديل ويهز كده، الهدهد جنب منه يسوي ايه؟ ولا فلو وضع بين الطواويس لاحتقروه، ولو وضع بين الديوك لنقروه. يبقى عذاب كده وعذاب كده. فان يوضع الانسان في غير بيئته شيء مؤلم جدا، شيء مؤلم، مؤلم جدا يعني. نعم. صاحبك ومالكك الجسد الى ربك راضية بما هيئ لك وما اعد لك، مرضية من الله بالامن من الفزع. فادخلي في عبادي اي في جسد عبد، وادخلي جنتي اي وادخلي بعد ذلك الجنة مع الداخلين فيها. وقيل بل الكلام عند الموت، عندما يأتي الموت المؤمن يقال له يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي، اي خروجي من هذا الجسد الفاني، وارجعي الى ربك خالقك ومالكك الذي اعد لك الروح والريحان. ارجعي الى ربك راضيه، راضيه بدنياك وبما قدمت من اعمال في هذه الدنيا، مرضيه من الله يرضيك بما اعد لك. فادخلي في عبادي، في زمرة الصالحين من عبادي، في عليين، إن كتاب الأبرار لفي عليين. وادخلي جنتي يوم تفتح الجنان يوم البعث. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مات المؤمن عند الموت يأتيه ملكان ويأتيانه بتحفة من الجنة، هدية من الجنة يراها ويراهما وهو على فراش موته وهو يغرغر، يأتيانه ويقولان: السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك من الله، أبشر. ويخاطبان الروح والنفس: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية مرضيا عنك، ارجعي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج النفس من الجسد كخروج الشعرة من العجين، دون ألم دون وصب دون تعب، تخرج فرحة مستبشرة كطائر في الأسر فتح له باب القفص، كيف يخرج؟ هكذا تكون روح المؤمن، تخرج فرحة بلقاء الله مطمئنة بثواب الله. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، أو كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.